وبعد أن فرغنا في اللقاءات السابقة من إملاء مبحث في الحيض وما يتعلق به من أحكام، نرجع إلى الكتاب الذي نحن بصدده وهو تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ونقرأ النصوص الشرعية التي جاء بها المصنف، وكذلك نقرأ الشرح سويا. باب الحيض. الحيض دم جعله الله تعالى من رحمته وحكمته في رحم المرأة غذاء لجنينها، فإذا وضعت تحول إلى لبن لغذاء طفلها، فإذا كانت غير حامل ولا مرضع برز الزائد منه في أوقات معلومة، لهذا ينظر أن تحيض الحامل أو المرضع ويتعلق بخروجه أحكام في العبادات وغيرها. طب نذكر كده، احنا قلنا الحامل تحيض أم لا تحيض؟ تحيض، ومن قال بالمنع فيلزمه الإيه؟ يلزمه الدليل. الحديث 39 عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. رواية البخاري. غريب الحديث ذلك بكسر الكاف خطابا للمرأة السائلة، عرق أي عرق انفجر كما جاء في إحدى الروايات، ويقال لها لهذا العرق العاذل، وهو في أدنى الرحم دون قعره، ودم الحيض يخرج من قعر الرحم، وهذا الذي يسميه أهل الطب النزيف، وهو دم شأنه دم البدن، يعني أحمر فاتح يسيل سيلانا وليس له رائحة. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة، قال الخطابي بكسر الحاء، وغلط من فتحها، لأن المراد الحالة، وجوز القاضي عياض غيره الفتح وهو أقوى، لأن المراد الحيض. ذكر الصنعاني أن قوله فدع الصلاة أولى من فترك الصلاة، لأنه مما اتفق عليه. المعنى الإجمالي، ذكرت فاطمة بنت أبي حبيش للنبي صلى الله عليه وسلم أن دم الاستحاضة يصيبها فلا ينقطع عنها، وسألتها هل تترك الصلاة لذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك الصلاة، لأن الدم الذي تترك لأجله الصلاة هو دم الحيض. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها ليس هذا بالحيضة، وهنا الشارح بيقول لأن الدم الذي تترك لأجله الصلاة هو دم الحيض، هذا بخصوص فاطمة بنت أبي حبيش، وإلا الإجماع منعقد كما لا يخفى عليكم أن الصلاة تترك أيضا بسبب دم الإيه؟ النفاس. واضح يا مشايخ؟ يعني هنا أقل لأن الصلاة إيه؟ تترك بأجل دم الحيض، لا مش دم الحيض لوحده، بل دم النفاس أيضا تترك من أجله الإيه؟ الصلاة. وهذا الدم الذي يصيبك ليس لدم الحيض، وإنما هو دم عرق منفجر، وهو عرق العادل. وإذا كان الأمر كما ذكرت من استمرار خروج الدم في أيام حيضتك المعتادة وفي غيرها، فترك الصلاة أيام حيضتك المعتادة فقط، فإذا انقضت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي، ولو كان دم الاستحاضة معك. يبقى بناء على ذلك دم الاستحاضة لا تترتب عليه أي أحكام إلا حكم واحد فقط، وهي أن تتوضأ لكل صلاة، ويعني تضع شيئا في المحل حتى لا ينزل الدم على الحصير على قدر استطاعته. أما بقية الأحكام من صلاة وصيام وطواف بالبيت وأن يأتيها زوجها، لا فرق بينها وبين المرأة التي لم ينزل عليها دم استحاضة. ما يؤخذ من الحديث الفرق بين دم الاستحاضة وبين دم الحيض، فدم الاستحاضة هو المطبق، وأما دم الحيض فله وقت خاص اللي هو أيام الحيض المعلومة. إن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة وسائر العبادات. كلمة وسائر العبادات اكتب جنبها كده حتى ينضبط كلامنا، أي التي يشترط لها الطهارة، وسائر العبادات أي التي يشترط لها الطهارة. إن دم الحيض يمنع من الصلاة من غير قضاء الله، وده بيناه، مرأة الحائض لا تصوم ولا تصلي، ولكن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. لما؟ لورود النص. واضح يا مشايخ؟ لورود النص. وذكر ابن دقيق العيد أن ذلك كالمجمع عليه من الخلف والسلف إلا الخوارج، وطبعا لا يعتد برأيهم في هذه المسألة ولا بآرائهم المخالفة لأهل السنة والجماعة. إن المستحاضة التي تعرف قدر عادة حيضها تحسبها ثم تغتسل بعد انقضائها لتقوم أيام طهرها بالعبادات التي تتجنبها الحائض. يبقى المرأة كما قلنا قبل ذلك، مرأة تعرف أيام حيضها، 3 أيام من كل شهر، يعني مثلا اليوم العاشر من الشهر يبدأ الحيض يأتيها. طب هذه المرأة الدم عندها مستمر، خلاص بتصوم وتصلي، يوم الثالث كالعادة التي هي عليها بتبدأ تنقطع عن كل عبادة يشترط لها الطهارة. بعد انقضاء الأيام الثلاثة تغتسل وتصوم وتصلي وتفعل ما كانت تفعله قبل قدوم أو قبل دخول هذه الأيام عليه. إن الدم نجس يجب غسله، أي دم الحيض، دم الحيض نجس يجب غسله. وإحنا القاعدة عندنا قلنا يا أخوانا أن كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر نجس إلا ما استثناه الدليل. الدليل استثنى إيه؟ الماء اللي هو المني. أما لذلك دم الاستحاضة، خد بالك من دي كويس، دم نزيف زي ما قلنا، يعني شأن دم الاستحاضة في التركيب هو شأن الدم الذي ينبعث من الجرح، كويس؟ فإذا انبعث الدم من الجرح ليس بنجس، فأصاب ملابسك فليس بنجس. ولكن إذا خرج نفس الدم من السبيلين، أي من القبل للرجل أو القبل للمرأة، أصبح نجس. واضح يا إخوانا؟ يبقى أصبح هنا وصف النجاسة تغير لما تغير المحل الذي خرج منه الإيه؟ الذي خرج منه الشيء. نعم، أي نعم نجس، ما قلنا كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر نجس إلا ما استثناه الدليل وهو الإيه؟ المني اللي هو الماء. نعم، لا دليل ضعيف لا يستقيم به الاستدلال أبدا، إنه أمرها أن تغسله وهذا ليس بدليل كافي. يقول إنه لا يجب على المستحاضة تكرار الغسل لكل دخول وقت صلاة. ذكر ابن دقيق العيد أن قوله فاغسلي عنك الدم وصلي مشكل في ظاهره، لأنه لم يذكر الغسل ولا بد فيه بعد انقضاء أيام الحيض من الغسل. والجواب الصحيح أن هذه الرواية وإن لم يذكر فيها الغسل فهي متضمنة له لوروده في الرواية الأخرى الصحيحة التي قال فيها واغتسلي. الحديث 40. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنوات فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. فأمرها أن تغتسل، هذا كلام مجمل، تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة، أي فكانت هي تغتسل لكل صلاة، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة. عايزين نفرق بالاثنين. المعنى الإجمالي أصابت الاستحاضة أم حبيبة بنت جحش 7 سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الطهر من ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تفعل ذلك لكل صلاة. اختلف العلماء في غسل المستحاضة لكل صلاة هل يجب أو لا، فذهب بعضهم إلى وجوبه عملا بأحاديث وردت بذلك في بعض السنن، وذهب الجمهور من السلف ومنهم علي وابن عباس وعائشة والخلف ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى عدم وجوبه مستدلين بالبراءة الأصلية، وهو أن الأصل عدم الوجوب، لأن الوجوب خدوا بالكم من الأحكام الشرعية، وليس لأحد أن يوجب على المكلفين شيئا إلا بدليل. فأنت ما الدليل الذي وقفت عليه حتى توجب على المرأة المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة؟ ما عندك دليل، يبقى رجعنا للإيه؟ للإباحة. وأجابوا عن أحاديث الأمر بالغسل أنه ليس فيها شيء ثابت، وغسل أم حبيبة لكل صلاة إنما هو من عندها، إنما هو من عندها، ليس أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم لها في كل صلاة، وإنما أمرها بالغسل فقط كما هو في الروايات الثابتة. وذكر ابن دقيق العيد أنه ليس في الصحيحين ولا أحدهما أنه أمرها بالاغتسال لكل صلاة. ما يؤخذ من الحديث وجوب الغسل على المستحاضة عند انتهاء عدة أيام حيضها. الحديث 41 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. يبقى سبب الغسل هنا الجنابة، وطبعا الجنابة قلنا من أسبابها إنزال الماء، ومن أسبابها التقاء الختانين. يقول: فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. المعنى الإجمالي: اشتمل هذا الحديث على 3 مسائل. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته كان يغتسلان من الجنابة من إناء واحد، لأن الماء طاهر لا يضره غرف الجنب منه. يعني مية في إناء وأنت تغترف منها بيدك، كون أن الإنسان جنب ليس معنى ذلك أنه ينجس، فإذا التقى يده أو بشرته بشيء طاهر أنجسته. كلام ده خطأ، لأن البعض بيبقى عنده شيء من التنطع إن هو يبدأ يغترف من الماء بإناء بكوز ونحوه. طيب لما إن اغترفت بإناء من الإناء الكبير بإناء صغير بكوز ونحوه لأجل يسهل عليك عملية الاغتسال فلا شيء، أما أنك تغترف بكوز من إناء كبير يعني إيه ورعا ألا يلمس بدنك وأنت جنب الماء، ده تنطع يا أخوانا، وليس من دين الله في شيء، لا من بعيد ولا من قريب. تفضل. حاضر. يقول أخونا: نأخذ من هذا الحديث أن الماء المستعمل طاهر مطهر لغيره، هذا هو الذي عليه العمل، ولكن نريد أن نضع ضابطا وأمليته عليكم ولكن زيادة تذكرة: ما هو الماء المستعمل؟ الجواب: هو ما استعمل في إزالة نجس أو في رفع حدث، ما لم تتغير أوصافه. طيب رفع حدث يعني إيه؟ يعني أنا مثلا وضعت كفي تحت الصنبور وملأت كفي بحفنة من الماء ثم غسلت بها وجهي أول مرة، فأول مرة ديت الماء غسلت وجهي فنزل من تحته الماء اللي نزل ده يسمى مستعمل، واضحة؟ لأنه هو الذي استعمل في رفع الحدث. طب غسل الوجه المرة الثانية والثالثة مش مستعمل، مظبوط؟ واضحة ولا مش واضحة؟ تاني، احنا عندنا الوضوء مرة صح ومرتين وايه وثلاث، ما عدا الرأس مرة واحدة، مش ده اللي احنا عليه؟ مدبر ومقبل. السؤال بقى: لو ان رجلا توضأ مرة واحدة رفع الحدث أم لم يرفعه؟ رفعه. يعني أنا مثلا دخلت في الوضوء وفي نيتي أن أتوضأ 3 مرات لكل عضو ما عدا الرأس. كويس، وفعلا بدأت أتوضأ 3 مرات. السؤال بقى، هل الحدث عندي ارتفع بعد المرة الثالثة أم بعد المرة الأولى؟ أحسنتم، بعد المرة الأولى، مظبوط كده. يبقى أصبح الماء المستخدم في المرة الثانية والثالثة ليس بماء مستعمل، مية عادية خالص، زي بالضبط كده أنا بغسل إيدي بمية. يعني أنا جالس كده وابني بيصب لي مية وبغسل إيدي، ليه بغسلها؟ زيادة نظافة. المية اللي نزلت مش مستعملة، عند علماء الفقه، واخد بالك، ليست بمستعملة معايا. فالماء المستعمل الصواب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه طاهر مطهر لغيره، بس بشرط إيه؟ ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاث، اللي هو الطعم واللون والإيه والرائح. واضح يا أخواننا؟ يقول المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرع لأمته في القرب من الحائط بعد أن كان اليهود لا يؤكلونها ولا يضاجعونها، وبينا هذا الكلام في المبحث. المسألة الثالثة أن الحائض لا تدخل المسجد لئلا تلوثه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليها من بيتها، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليها في بيتها رأسهم وهو في المسجد فتغسلهم، مما يدل على أن قرب الحائض لا مانع منه لمثل هذه الأعمال، وقد شرع توسعة بعد حرج اليهود. اللي هي طيب، حاضر. احنا قلنا في المبحث ان مسألة مكث الحائض في المسجد اثناء حيضها الصواب لا شيء فيه، ودايما برضو كده كلامنا في المسائل الخلافية يكون بأدب. ما ذكره الشيخ هنا من أن فيه دليل على أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، الدليل هنا يتطرق إليه الاحتمال. ليه؟ هو يقول ولهذا، هنا تقول عائشة رضي الله عنها: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وجه الاستدلال هنا قالوا هم لو كان مكث الحائض في المسجد مشروع لكان سيدنا النبي قال لها تعالي ايه ادخلي، مظبوط. ما هو ده وجه الاستدلال. هذا الدليل يا اخواننا كما قال اهل العلم الذين جوزوا مكث الحائض في المسجد، هذا الدليل تطرق اليه الاحتمال. طب ما وجه تطرق الاحتمال؟ وبالمناسبة رجائي، في مسألة تطرق الاحتمالية إلى الأدلة دي احنا أخذناها من أكابر العلماء، يعني ليس لنا ولمن قبلنا وغير القرون الثلاثة الفاضلة أن يأتي باحتمال لدليل. أصل مسألة تطرق الاحتمال دي مش سهلة خالص، وده اللي شدد عليه الإمام القرافي في أنواع الفروق في أنواع البروق في أنواع البروق في أنواع الفروق، شدد غاية التشديد. قال لك لو طرقنا المجال هكذا لجاء كل صاحب هوى وأتى باحتمال لكل دليل، بل تستقيم لنا أدل. يبقى مسألة بنقول دليل تطرق له الاحتمال لابد أن يكون احتمال مبني على أسس. فهنا قال العلماء ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل رأسه لئلا إذا خرجت تبرز أمام الصحابة في المسجد، فامتنع من خروجها حتى لا تظهر أمام الصحابة، فكان يدخل رأسه إليها في الحجرة لتغسل رأسه وهو إيه معتكف. وإحنا قلنا إن الأصل أن المرأة المسلمة والرجل المسلم يمكث في المسجد ولا يمنع إلا ما إذا إلا إذا جاء دليل. خد بالك، في درجة دليل ثبوته أو ثبوت مكثه في المسجد، مش القاعدة عندنا اللي احنا خدناها قبل كده اللي هو اليقين لا يزول بالشك، فاكرينها؟ اليقين لا يزول بالشك، فأنا عندي يقين إن محمد يقعد في الجنة، وعندي يقين إن فاطمة تقعد في الجنة لأن الأصل هو مسلم، طب انت قلت محمد يخ ما يقعدش في الجامع، دليلك قلت لي جنب. طب ايه يعني جنب؟ ده وصف عارض. فردت قلت ولا جنبا الا عابر السبيل، خلاص يبقى اصبح جاء دليل يقيني بنفس رتبة الاصل، فاخرجنا عن الاصل. نقدرش نتكلم، واضح يا اخوانا كده؟ طيب الدليل اليقيني الذي يخرج المرأة من المسجد حال حيضها، مفيش. يعني حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب اتكلمنا فيه ما قاله العلماء إنه حديث لا يصح. طب وحديث عائشة الذي بين أيدينا نفس الحكم بالضبط، تطرق إليه الاحتمال. طب وكان يأمر الحائض أن تعتزلن المصلى، قلنا يعتزلن المصلى أي يعتزلن الصلاة. وعندنا المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد وتبيت فيه، يبقى أصبح كل الأدلة الشرعية التي من خلالها يستدل على عدم جواز مكث المرأة الحائض في المسجد أدلة لا تكون بمرتبة الأصل الذي من أجله مكثت المرأة في المسجد. واضح يا أخوان الجزئية دي؟ ما يؤخذ من الحديث جواز اغتسال الجنبين من إناء واحد. ما المراد بالجنبين هنا؟ الرجل والزوج، واخبلا يعني ما ينفعش رجل جنب مع رجل جنب، ولا امرأة جنب مع امرأة جنب، لا الجنبين اللي هو الايه؟ ها الزوج والزوج. طيب مسألة، يعني هل يجوز للرجل ان يغتسل مع نسائه الاربع في إناء واحد؟ هم الخمسة ما ينفعش. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج، وأن بدنها طاهر لم تحل فيه نجاسة بحيضه. استحباب لبسها الإزار وقت المباشرة، اتخاذ الأسباب المانعة من الوقوع في المحرم، منع دخول الحائض في المسجد، اكتب عندك جنبها كده، والصواب عدم المنع. والصواب عدم المنع. إباحة مباشرتها الأشياء رطبة أو يابسة. كلمة مباشرتها أي تلمسها ببدنها، يعني إيه؟ تشرب من الإناء ويشرب الزوج أو الإبن أو الأخ في مكانه، تمسك مثلا طماطم، تمسك مثلا بيدها، يعني ليس فيه شيء. ومن ذلك غسل الشعر وترجيله. إن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لا يعد خارجا منه، ويقاس عليه غيره من الأعضاء إذا لم يخرج جميع بدنه. الحديث 42 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. غريب الحديث، يتكئ في حجري، يتكئ مهموز، ويجوز الفتح والكسر في الحاء من حجري وهما لغتان. المعنى الإجمالي، ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض، مما يدل على أن بدن الحائض طاهر لم ينجس بالحيض. ما يؤخذ من الحديث جواز قراءة القرآن في حجر الحائض لأنها طاهرة البدن والثياب. تحريم قراءة القرآن على الحائض أخذا من توهم امتناع القراءة في حجر الحائض، قاله ابن خلق العيد. قلنا إن الصواب المرأة الحائض تقرأ القرآن، جبت المنع منين؟ وكذلك الجنب. لحديث البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحواله أو أحيانه. الحديث 43 عن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت أي عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم. كلمة كان أو كنا إن صدرت من الصحابي أي في عهد النبوة. واضح يا مشايخ؟ ودي مهمة عند علماء الأصول، يعني لما الصحابي يقول كنا نؤمر وكنا نرى أي في عهد النبوة. قال كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الحديث في الصحيحين. غريب الحديث أحرورية أنت؟ نسبة إلى بلدة قرب الكوفة اسمها حرورة، خرجت منها أول فرقة من الخوارج على علي بن أبي طالب، فصار الخوارج يعرفون بالحروري. المعنى الإجمالي، سألت معاذة عائشة رضي الله عنها عن السبب الذي من أجله جعل الشارع أن الحائضة تقضي أيام حيضها التي أفطرتها ولا تقضي صلواتها زمن الحيض مع اشتراك العبادتين في الفريضة في الفرضية، يعني الصوم فرض والصلاة فرض، والمرأة الحائض تمنع من أداء الصلاة حال حيضها وتمنع من أداء الصيام حال حيضها. طب تمنع من أداء الزكاة ليه؟ ليس لها شرط في الطهارة. طيب لحظة واحدة بس، أصل الجواب ده غير سديد، فأنا عاوز أوصل أنت للجواب السديد. ماشي، هل تمنع المرأة الحائض من السعي بين الصفا والمروة؟ دليلك ما كنتش على البيت دلوقتي، أنا بتكلم على صفا والمروة. تمنع أم لا تمنع؟ طيب تمنع المرأة الحائض من الوقوف بعرفة أم لا تمنع؟ يبقى ما تحجش بقى خالص. رجائي يا مشايخ، رجائي ذاكر. كان كله قلناه، قلنا يا مشايخ معايا اخي فضل، المرأة الحائض منعت من الصيام ومن الصلاة حال حيضها لورود النص، ولم تمنع من أداء الزكاة ومن السعي بين الصفا والمروة ومن الوقوف بعرفة لعدم ورود النص. خلصنا مظبوط؟ بدليل إيه يا شيخ؟ بدليل الرجل الجنب يمنع من الصلاة أم لا يمنع؟ أحسنت، يمنع من الصلاة. ها؟ أحسنت. طيب يمنع من الصيام؟ طب لو أن رجل مثلا يعني جنب قبل الفجر ودخل عليه نهار رمضان وتنه طول النهار عشان نحسن به الظن يعني نايم، ها؟ مع أنه جنب، يبقى مسألة الطهارة لا فيها توقف شوي. واضحة؟ كذلك المرأة إن كانت جنبا في رمضان وأجنبت من زوجها قبل الفجر ونامت لحد المغرب صح صيامها مع أنها إيه؟ جنب. يبقى كل كده المنع من الصلاة ومن الصيام للحائض لإيه؟ لورود النص. خد بالك القاعدة دي تريحك قوي. يبقى احنا متقيدين بالنص، النص قال الحائض ما تصليش خلاص ما تصليش، لو النص قال الأعمى ما يصليش ما يصليش، احنا ايه داخلين؟ مش احنا متقيدين بنصوص شرعية؟ واضح يا اخواننا كده؟ طيب يلا تفضل. تمنع ايه؟ لا تمنع من مس المصحف، وده الذي عليه العمل، اما القراءة لا. يقول مع اشتراك العبادتين في الفرضية. اخونا يقول لماذا وصفت عائشة معاذ بالحرورية؟ هي ما وصفتها بالحرورية، هي استفهمت أحرورية أنت؟ واخد بالك أنت إزاي؟ ليه؟ لأن حروراء يعني من الخوارج، والخوارج كانوا يأمرون المرأة الحائض بإعادة الصلاة. واخد بالك؟ أهل السنة بيقولوا بإعادة الإيه؟ الصيام. الخوارج لا، الخوارج قال لك تؤمر بإعادة الصيام وتؤمر بإعادة الإيه؟ الصلاة. وأيضا كانوا يسألون عن علة الحكم في الأمور التعبدية، وده مخالف لما عليه الإيه؟ الأدلة. يقول مع اشتراك العبادتين في الفرضية، بل إن الصلاة أعظم من الصيام، وكان عدم التفريق بينهما في القضاء هو مذهب الخوارج المبني على الشدة والحرج. فقالت لها عائشة منكرة، أحرورية أنت تعتقدين مثل ما يعتقدون وتشددين كما يشددون؟ فقالت لست حرورية، ولكني أسأل سؤال متعلم مسترشد. فقالت عائشة رضي الله عنها، كان الحيض يصيبنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نترك الصيام والصلاة زمنه، نترك الصلاة والصيام زمنه. هذا الضمير عايد عليه، عايد عليه الله حيث. ركز، لأنك انشغلت عشان كده سألتك. ماشي. وكنا نترك الصيام والصلاة زمنه، أي زمن الحيض، فيأمرنا صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، ولو كان القضاء واجبا لأمر به ولم يسكت عنه. ليه؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ وهذا مما عمت به البلوى. فكأنها تقول كفى بامتثال أوامر الشرع والوقوف عند حدوده حكمة ورجدا. يبقى أنا دايما كده في الأمور التعبدية بالذات ما اشغلش نفسي بالبحث عن علل، لا، أنا عندي نص يقول لك طب هم لم يأمر بإعادة الصلاة لأن الصلاة فيها مشقة. مثلا يعني المرأة مثلا حاضت سبعة أيام، سبعة أيام في خمسة بخمسة وثلاثين فريضة مشقة عليه. طب ده أنت لما تيجي تنظر، لو مثلا لو أن امرأة حاضت ثلاثة أيام في شدة الحر ده وقلنا لها ما تختارين، أتعيدين خمسة عشر فريضة أم تصوم الثلاثة أيام؟ تقول لك لا، عشرين فريضة. مظبوط يا إخواننا كده؟ صح؟ آه؟ ها؟ ما فيش فيها مشقة ده. شوف اليوم اللي كل واحد كان بيعمل فيه إيه؟ يبقى أصبح إن أنا أعلل عدم إعادة الصلاة بمشقة، الكلام ده غير منضبط. طب التعليل إيه؟ ها؟ لورود النص. واضح يا مشايخ؟ لورود الإيه؟ النص قال كده. قال ما تصليش ولكن صوم، خلاص سمعا وطاعة. ما يؤخذ من الحديث أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لأن الصلاة تتكرر كل يوم خمس مرات، فهي عبادة مستمرة، ويحصل من إعادتها وقضائها مشقة أيضا. اكتب عندك جنبك كده، بل الصواب لورود النص، وخلاص. بل الصواب لورود النص. إن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم أمته على شيء يعد من السنة، الإنكار على كل من سأل سؤال تعنت ومجادلة، تبيين العلم لمن طلبه للتعلم والاسترشاد، كون الحائض لا تقضي الصلاة لأجل المشقة من الأدلة التي تقرر القاعدة الإسلامية العامة هي أن المشقة تجلب التيسير. واضح يا شيخ؟ في مبحث صغير كده اكتبوه زيادة في الفائدة، حتى نقف على هذا الجزء ونشرع إن شاء الله في اللقاء القادم في كتاب الصلاة. هنا يسأل ويقول هل الأشاعرة ينتمون إلى مذهب أهل السنة؟ لا يا أخي الفاضل، الأشاعرة الذين يحرفون الصفات ليسوا من أهل السنة والجماعة. فكل من قال أن الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى ليس من أهل السنة والجماعة، وكل من قال في قوله تعالى لما خلقت بيدي أي بقدرتي ليس من أهل السنة والجماعة، وهكذا. اكتب عندك. يعني أخونا هنا بيقول امرأة كانت حيضتها منضبطة تأتيها في وقت معلوم عندها، ولما تزوجت وأنجبت أصبحت الحيض غير منضبطة، فأصبحت تأتيها أربع أو خمس أيام ثم تنقطع يومين أو ثلاث ثم ترد عليها مرة أخرى يوم أو يومين، فما العمل من ناحية الصلاة؟ احنا قلنا في والله اعلم ممكن تكون هذه المرأة اخذ ما يسمى بوسيلة تعمل عندها التراب. فعلى كل التراب حدث ما العمل؟ احنا قلنا يا اخوان ان علامة الطهر ان ترى المرأة القصة البيضاء يوما وليلة، علامة الطهر. يبقى هي الحيض بيأتيها ثلاث ايام، تقول لك الرابع انا بطهر فيه، جيت في اليوم الرابع الصبح خلاص بتلتمس القصة البيضاء لمدة 24 ساعة. بعد 24 ساعة لم ينزل شيء تعتبر طاهر. تعتبر ايه؟ طاهر. خلاص تصوم الصلاة. طب بعد يومين نزل دم تاني، بنشوف هل هو دم حيض ام ليس بدم حيض. دم حيض خلاص بياخذ احكام الحيض. إيه ازاي ده ما طهرتش اللي يومين؟ احنا فاكرين في المبحث قلنا لا يوجد دليل شرعي يدل على مدة الطهر، ولا يوجد؟ يعني ما عندناش دليل شرعي يقول ايه ومدة الطهر 15 يوما، ما فيش. ولا عندنا دليل شرعي يدل على مدة الحيض، ومدة الحيض لا تزيد مثلا يعني عن 6 ايام، مش موجود. واخدين بالكم يا اخوان؟ يبقى اصبح مدة الحيض ومدة الطهر ليس عليها دليل، ما يخصناش بقى. يبقى بناء على ذلك الشارع الحكيم علق الحكم على وجود الحيض، فإذا وجد الحيض ترتب عليه الحكم، ده اللي يخصنا. أمال إحنا قلنا الحمل لو حائط يترتب على الحيض أحكام إزاي؟ ما هو لأن الحيض جه، وقبل أن الشارع لما قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ما علق الحكم إلا على وجود دم الحيض، يبقى وجود خلاص، واخد بالك؟ فإذا كان المرأة كما تقول تطهر يومين أو ثلاث ثم يأتيها دم، يبقى لو كان دم حيض تأخذ أحكامها، ولكن في الغالب بيكون دم إيه؟ دم استحاضة. لا ما صليش؟ لا ما تعيدش؟ ما تعيدش لا. اكتب عندك. والسنة كمصدر من مصادر التشريع والسنة ال- 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 الإملاء ده هو إيضاحا لقول الشارح إن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم أمته على شيء يعد من السنة. بوضح الجزئية دي. نعم؟ ورق ورقات وهنفرغ منه إن شاء الله في هذا اللقاء. نعم. اكتب مبحث السنة التقريرية. اكتب عندك. والسنة كمصدر من مصادر التشريع تنقسم باعتبار ذاتها إلى ثلاثة أقسام. والسنة كمصدر من مصادر التشريع تنقسم باعتبار ذاتها إلى ثلاثة أقسام. سنة قولية وهي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة عن الفعل. سنة فعلية وهي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة عن القول، وهي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة عن القول. سنة تقريرية والمقصود بها أن يفعل أحد من الصحابة فعلا أو يقول قولا فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أو يراه، فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أو يراه فلا ينكر عليه. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة. فسكوته يدل على جواز ذلك الفعل أو القول. يدل على جواز ذلك الفعل أو القول بخلاف سكوت غيره، بخلاف سكوت غيره أو للسطر. بوب البخاري فقال، بوب البخاري فقال. باب من رأى ترك النكير باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. باب البخاري، باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. أسفل منها اكتب: قال الزركشي في التنقيح لهذه الترجمة، في التنقيح لهذه الترجمة: باب من رأى ترك النكير، في التنقيح لهذه الترجمة: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة، حجة لأمر يحضره الرسول صلى الله عليه وسلم، لأمر يحضره الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، كلمة ايه احنا قلنا ترجمة البخاري الأول، قولها لي كده. لا من غير الرسول، الإمام الزركشي بيوضحها، مش استدراك، لأمر يحضره الرسول، مش استدراك. باب من رأى ترك النكير حضر من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لأمر يحضره الرسول. تفضل يا شيخ. نعم، الإنكار. ماشي، ها خلاص يا مشاء، أكمل أكمل يا رجالة. نعم، قال الزركشي في تنقيح هذه الترجمة: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لأمر يحضره الرسول. بدل من كلمة لأمر، لا من غير الرسول، كتب كلمة إيه؟ لأمر يحضره الرسول. أول السطر: ثم روى بسنده، اللي هو البخاري يعني، ثم روى بسنده إلى محمد ابن المنكدر. محمد ابن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صائد، أن ابن صائد اللي هو ابن صياد، أن ابن صائد الدجال. قلت من القائل؟ أحسنت، قلت تحلف بالله، قلت تحلف بالله، يعني بيوجه كلامه لجابر بن عبد الله. هو محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله الصحابي المشهور يحلف بالله إن ابن صائد هو الدجال، فمحمد بن كذب بينكر عليه، بقول له قلت له تحلف بالله ان ابن صائد هو الدجال؟ قال اللي هو مين بقى؟ جابر بن عبد الله. قال سمعت عمر يحلف على ذلك، سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. سمعت سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي. أنا مليتكم مبحث المصائب تقريبا، مليتلكم بيوت أنا مرشد. ها طيب خلاص إن شاء الله نمليه اللقاء القادم بإذن الله، بس هنكمل لسه ما خلاص هنكمل. فين يا أخوانا؟ طيب أول السطر. قال ابن بطال ترك النكير، ايه معنى النكير؟ الانكار. ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة وسنة يلزم أمته العمل به. لا خلاف بين العلماء في ذلك، لا خلاف بين العلماء في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يرى أحدا من أمته يقول قولا أو يفعل فعلا محظورا، يقول قولا أو يفعل فعلا محظورا فيقره عليه، فيقره عليه، لأن الله تعالى فرض عليه النهي عن المنكر، لأن الله فرض عليه النهي عن المنكر. فإذا كان كذلك علم أنه فإذا كان كذلك علم أنه لا يرى أحدا، لا يرى أحدا عمل شيئا فيقره عليه إلا وهو مباح له. حاضر. فإذا كان كذلك علم أنه لا يرى أحدا، أنه لا يرى، أين الفاعل؟ من؟ مين يعني؟ صلى الله عليه وسلم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك. فإنه لا يرى أحدا عمل شيئا فيقره عليه إلا وهو مباح له. انتهى كلام ابن بطال أول السطر. قال ابن حجر وقد اتفقوا على أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اتفقوا على أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعل بحضرته أو يقال ويطلع عليه أو يقال ويطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز. عايزين بقى نشوف السر فين، يعني ايه السر او النكتة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى شيء او سمع مقولة من صحابي وسكت دليل على الجواز، ومش معنى لا تكون الا للرسول. يعني ودي برضو عاوزكم تاخدوا بالكم منها علشان لا نتعجل في تهمة الاخرين. ممكن أنت تراني، ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل، في موضع تقام فيه بدعة، وبصت علي وأنا ساكت، إياك أن تجزم بأنني أقر ذلك، واخد بالك؟ يبقى في احتمالية عندي أنا، واخد بالك؟ احتمالية ضعيفة. نعم حاضر. احنا بنقول إيه؟ ليه العلماء جعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيء أو سمع شيئا ولم ينكر دليل على الجواز؟ طب ليه الخاصية دي ما نجعلهاش مثلا لأبي بكر أو لعمر أو للعلماء؟ قال لك وش معنى النبي بس؟ قالوا إيه؟ لأن الذي تحقق للنبي لم يتحقق في غيره. إيه هو؟ لأنني ممكن أرى ولا أنكر خوفا، خايف، وهذا الشيء منتف في حق النبي صلى الله عليه وسلم. خايف من إيه؟ خايف من ملامة الناس، خايف من كذا، خايف من كذا. تطرق الخوف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم هم الذي جعلوا هذا خصهم بإيه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك كلام ابن حجر الثاني. وقد اتفقوا على أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعل بحضرته أو يقال ويطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز. مظبوط كده؟ لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره، لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره مما يترتب على الإنكار، فلا يقر على باطل. فمن ثم قال البخاري لا من غير الرسول. فمن ثم قال البخاري لا من غير الرسول. أول السطر كده انتهى كلام ابن حجر. أول السطر. والأصل في حجية إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في حجية إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه لا يجوز في حقه تأخير البيان، أنه لا يجوز في حقه تأخير البيان. تأخير البيان عن وقت الحاجة. وعليه فسكوته يدل على جواز ذلك الفعل. يدل على جواز ذلك الفعل أو القول. وكذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن وجوب إنكار المنكر لا يسقط عنه أن وجوب إنكار المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه، لقوله تعالى: والله يعصمك من الناس. الله يعصمك من الناس، أول السطر. وسكوته صلى الله عليه وسلم وإقراره يكون حجة ويدل على الجواز بشرطين مجتمعين. الشرط الأول نقف عنده حتى لا نطيل على إخواننا. أخونا يقول: السنة التركية هل تدخل في هذه الأقسام؟ لا، السنة التركية أدرجها العلماء تحت السنة الفعلية، فقالوا إن السنة تنقسم باعتبار الفعل وعدم الفعل إلى قسمين: سنة فعلية وسنة تركية، وسيأتي إن شاء الله مزيد لذلك. هل هناك ماء أبيض ينزل من المرأة بعد الحيض ما اسمه؟ هذا آخر فاضل تسمى الصفرة أو القدرة، والصفرة والقدرة إذا نزلت بعد الحيض تعتبر من الحيض، أما إذا كانت الصفرة والقدرة قبل الحيض فليست بحيض ولا تترتب عليها آثار.